أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: والجامع بينهما، إلى آخر العبارة. وصل بنا الكلام إلى بحث الجامع، حيث ذكرنا سابقا بأنه يشترط في الوصل بين الجملتين والعطف أن يكون هناك جامع بين كلتا الجملتين، ووعدنا فيما سبق بالبحث عن الجامع، وحان وقت الوفاء بهذا الوعد. الكلام فعلا يقع أولا في معنى الجامع، وتارة في أقسام الجامع. أما بالنسبة إلى معنى الجامع، فما ذكره الخطيب بعيدا عن كلمات الفلاسفة والمناطقة هو وجود مناسبة وملابسة خاصة بين المسند إليه في كلتا الجملتين وبين المسند في كلتا الجملتين، وهذا ما يحتاج إلى بيان، ونبين هذا المطلب في نقطتين. هذه العبارة التي أشرت إليها نبينها في نقطتين. النقطة الأولى: عندما نقول أنه يشترط التناسب بين الجملتين، هذه العبارة قابلة للانطباق على موارد كثيرة وعلى أنحاء كثيرة. إذ تصدق هذه العبارة وهو التناسب بين جملتين بين الجملتين بعدة موارد. المورد الأول: أن يكون بين الجملتين تناسب بلحاظ المسند إليه فقط، فالمسند إليه في كلتا الجملتين بينهما تناسب
مسند إليه
فقط. هذا فيقال حينئذ أن هناك تناسب بين الجملتين. يصدق ولا يصدق؟
يصدق.
هذا المورد الأول. نعم، هذا المورد الأول. المورد الثاني: أن يكون التناسب بين الجملتين بلحاظ المسند فقط، المورد الثالث: التناسب بين المسند إليه في إحدى الجملتين والمسند في الجملة الأخرى، أو العكس، يعني المسند في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية. فيقال يوجد تناسب في إحدى الجملتين في الجملة. المورد الرابع: أن المسند إليه في كلتا الجملتين يوجد بينهما تناسب، وأيضا يوجد تناسب بين المسند في كلتا الجملتين. فإذا قايست بين المسند إليه في كلتا الجملتين لاحظت وجود مناسبة، وكذلك أيضا إذا قايست بين المسند في كلتا الجملتين لاحظت وجود مناسبة. لا أنه مسند فقط أو مسند فقط، لا، مجموع المسند إليه والمسند، بلحاظ أنك تقيس المسند إليه هنا بالمسند إليه هناك، والمسند هنا بالمسند هناك. وما هو مراد البلاغيين من قولهم التناسب بين الجملتين؟ يعني الجامع يتحقق بوجود تناسب بين الجملتين. ما هو مرادهم من ذلك؟ نقول مرادهم من ذلك المورد الرابع هو المحقق لماذا؟ للجامع. فلكي يقال أن هنا جامع بين الجملتين لابد أن يوجد تناسب بين المسند إليه في كلتا الجملتين والمسند في كلتا الجملتين. أما الأنحاء الثلاثة الأخرى ليست محققة. لماذا؟ ليست محققة لشرط الجامع. هذه النقطة الأولى التي نريد أن نوضح بها كلام المصنف. النقطة الثانية
طبعا اتفاقي هذا
نعم اتفاقي بين يعني الآن نعم نعم متقدمين من البلاغيين. النقطة الثانية ما هو المراد من التناسب والملابسة الخاصة؟ لحد الآن فهمنا أنه لكي يتحقق الجامع لا بد من وجود تناسب وملابسة خاصة. نعم وعرفنا أنه نستق في موارد واللهم البلاغي أي مورد الرابع. خب وش معنى هذا تناسب بين وش يعني تناسب وملابسة بين المسند إليه هنا والمسند إليه هناك؟ فما معنى الملابسة الخاصة والتناسب
بين الجملتين؟
نعم أو بين الشيئين. إحنا ثبتنا هناك يعني بين الآن قلت بين المسند إليه في تناسب. ما معنى تناسب وملابسة خاصة بين المسندين؟ تناسب. ما معنى التناسب والملابسة الخاصة؟ لحد الآن فهمنا أنه يشترط أنه لكي يتحقق الجامع لا بد من وجود ملابسة ومناسبة خاصة بين المسند إليه في كلتا الجملتين وبين المسند في كلتا الجملتين. خب ما معنى قولك ملابسة خاصة؟ ما معنى تناسب؟ نقول لكي يتضح المراد من التناسب، التناسب على قسمين. التناسب على قسمين: تناسب عام وتناسب خاص. التناسب العام هو أن يشترك الفردان في شيء عام ثابت لأفراد الطبيعة.
كل أفراد يعني؟
نعم. مثلا عندما تقول زيد وعمر يشتركان في الإنسانية أو الناطقية أو الجوهرية، كلاهما جوهر، أو يشتركان في أنهم كلاهما من الأجسام، هل هذا الأمر وهو الناطقية والإنسانية شيء يختص به زيد وعمر أو ثابت لأفراد الطبيعة؟ ثابت لأفراد الطبيعة، طبيعة الإنسان. فإذا قست زيد وعمر ثبتت لهما الإنسانية، أيضا لو قست زيد مع باكر مع خالد فلا توجد ملابسة خاصة وحيثية خاصة بين زيد وبين عمر. هذا يسمى تناسب عام. القسم الثاني التناسب الخاص، أن يكون بينهما اشتراك في حيثية غير ثابتة لجميع أفراد الطبيعة، ليست حيثية مشتركة حيثية عامة. كما لو قلت أن زيد وعمر يشتركان في الأخوة أو في العداوة، أن أحدهما عدو للآخر، أو في الصداقة، أو في ملكة الاجتهاد. هاي مناسبات خاصة، واضح؟ لا تثبت لجميع أفراد الطبيعة. إذا اتضح أنه يوجد عندنا قسمان للتناسب والملابسة، ما يهم البلاغي في بحث الجامع المناسبة الخاصة والملابسة الخاصة، لأنه هذه الملابسة هي التي يلتفت إليها الذهن ويجعل لها عناية. أما المناسبات العامة فلا يلتفت إليها الذهن ولا تكون لها أهمية عند البلاغي وعند العرف. فالذي يهمنا في بحث التناسب أن يوجد مناسبة بين ماذا؟ بين الشيئين، ملابسة خاصة، كأن يكونا صديقين أو عدوين أو ما شاكل ذلك، لأن هذه هي التي يلتفت إليها الذهن ويلتفت إليها العقلاء والعقلاء ماذا والعرف، فيجعلون له أهمية. أما تقول زيد وعمر يشتركان في الإنسانية، هذه قضية منطقية، مو قضية ماذا عرفية بلاغية يعني ذوقية. إذن من خلال هاتان المقدمتان اتضح عندنا أن الجامع كيف يتحقق بوجود ملابسة خاصة وتناسب خاص بين المسند إليه في كلتا الجملتين والمسند في كلتا الجملتين. وإذا فقدنا شرط من هذا، فقدنا شيء من هذين، يعني كم أمر الظاهر كم صار؟ يعني أمرين، ملابسة خاصة، عندنا ملابسة خاصة بين المسند إليه في كلتا الجملتين، وملابسة خاصة بين المسند إليه بين المسند في كلتا الجملتين. يعني عندنا شرطان، الملابسة الخاصة بين المسند إليه في كلتا الجملتين والملابسة الخاصة بين المسند في كلتا الجملتين. إذا فقد أحد الشرطين لا يتحقق الجامع، فلا يصح الواصل.
يعني اعتبرت له تناسب بين المسند في كل الجملتين المسند إليه
شرطين. نعم
شرطين.
خب
لتحقق الجامع.
نعم. ثم بعد ذلك يتعرض الخطيب إلى بعض الأمثلة، فنذكر الأمثلة ونبينها على ضوء ما تقدم. المثال الأول، يشعر زيد ويكتب. خب هنا أولا نبحث عن الشرطين. أما بالنسبة إلى الشرط الأول وهو وجود ملابسة خاصة بين المسند إليه في كلتا الجملتين، فمن الواضح جدا أن المسند إليه في كلتا الجملتين ما هو؟ واحد أو متعدد؟
واحد،
زيد. يعني يكتب زيد، يشعر زيد ويكتب، يعني يكتب زيد، فالمسند إليه متحد. وهل توجد مناسبة أقوى من الاتحاد؟
لا.
أقوى شيء الاتحاد بعد. فإذا المسند إليه متحد في كلتا الجملتين، فتحقق الشرط الأول وهو العينية، يعني الملابسة الخاصة هنا من أوضح مصادق العينية والاتحاد،
وهو نفس زيد. يعني
نفس زيد
الذي يشعر ويكتب.
نعم نفسه، هذا المسند إليه. أما بالنسبة إلى هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أما بالنسبة إلى المسند فإنه بين الشعر والكتابة مناسبة خاصة، لأن كلاهما يشتركان في أنهما إنشاء كلام، غايته أنه أحدهما بالناظم وهو الشعر، والآخر بالنثر وهو ماذا؟ وهو الكتابة. فالشعر والكتابة بينهما مناسبة خاصة. وما بالخف الاصطلاحات، وبالاصطلاح سيأتي إن شاء الله أن بينهما تماثل، وبينهما تماثل بالاصطلاح كما سيأتي، لأنهم يتحدان في الحقيقة، وهو أنه كلاهما إنشاء كلام، يختلفان بالعوارض، أحدهما بالنثر والآخر بماذا؟ بالنظم.
يعني كلاهما حقيقة واحدة
ويختلفان بالعوارض، مثل زيد وعمر، كلاهما حقيقة واحدة يختلفان بالعوارض.
هذا النوع الواحد النوع
نعم الواحد. اللي هو التماثل. وأيضا في كلام أنه بعضهم كما هنا يظهر من بعض عباد المصنف أن الجامع جامع خيالي أيضا، في احتمال أن يكون الجامع خيالي. لكن الآن ما مهمنا هالاصطلاحات في كلام الخطيب. شوف الخطيب دخل اصطلاحات؟
لا
ما في اصطلاحات.
هذاك الشارح
اي سكاكي بعدين إذا جاء عبارة السكاكي مندخل في مشكلة الاصطلاح الاصطلاحات. الخطيب بين المطلب بطريقة بلا يسهل بدون دخول جامع عقلي وجامع وهمي وجامع خيالي وما شاكله ذلك. هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذن يصح العطف، يصح العطف أو لا يصح؟ يصح إذا وجد الجامع وكان شرط عندنا قبل، بس احنا ما نبحث عنه. الاتحاد بينهما بلحاظ المعنى الإنشائية والخبرية بلحاظ المعنى، وهنا زيد يكتب زير وكلاهما خبرية بلحاظ المعنى، فيصح ماذا؟ العطف. المثال الثاني، زيد يعطي ويمنع، أو هو المصنف يمثل دائما يعطي زيد ويمنع، ما يمثل زيد يعطي ويمنع. ليش؟ نكتة
فعلية،
يعني فعلية واسمية يبتعد عن هالمشكلة، فكلاهما يجعلهم بالتناسب بينهما من جهة الفعلية، فدائما يأخر الفاعل عشان ما
يعطي زيد
ويمنع.
فعليتين.
نعم فعليتين، وإن كان ما في ضار كما تقدم، كنا ما في مانع أنه أحدهما فعلي والآخر ماذا والآخر اسمية، همش المعنى كما تقدم، لكن هو يحافظ على التناسب على أي حال مطلب مهم. أما بالنسبة إلى المسند إليه فالأمر كما تقدم، في كلتا الجملتين المسند إليه متحد وهو زيد. أما بالنسبة إلى المسند فإن بينهما تضاد، فالإعطاء والمنع بينهما ماذا؟ بينهما تضاد، والتضاد ملابسة خاصة بين الشيئين غير ثابتة لأفراد الطبيعة. صحيح؟
له الإعطاء والمنع
يعني. نعم
نفس المسند يعني
نفس المسند وهو الإعطاء والمنع بينهما تضاد، وهذا بالاصطلاح كما سيأتي الجامع وهمي. هنا بعضهم في خلال في هذا المثال نبه على نكتة في خصوص المثال، يعني مو في المطلب، أن قولك أن الإعطاء والمنع بينهما تضاد إنما يتم إذا كان المنع أمر وجودي، لأن التضاد يكون بين الوجود وجوديين. أما لو قلنا أن المنع هو أمر عدمي فلا يكون بينهما تضاد، بل يكون بينهما ملك وعدم.
أما إذا كان شنو؟
إذا كان عدمي، إذا كان المنع عدمي يكون بين المنع والإعطاء من قبيل الملك والعدم، متناقض كما واضح، متناقض، لأن تناقض هو ألف لا ألف، إعطاء لا إعطاء، مو من، واضح؟
فهو كان يعني أن يكون
قولك أنه تضاد بين الإعطاء والمنع إنما يتم على فرض أن يكون المنع أمر وجودي.
منع بس كلامك.
نعم الإعطاء أمر وجودي قطعا.
أمر وجودي.
نعم لكن هذا الكلام محل تأمل، وهو أن التضاد في اصطلاح البيانيين هنا عندما يطلقونه الظاهر أنه لا يريدون التضاد المنطقي، تضاد العرفي. نعم مرادهم من التضاد التضاد العرفي، ما يراه العرف تضادا، وليس مخصوص بالوجوديين. والمراد من التضاد العرفي هو التنافي. مطلق التنافي، لا التنافي المخصوص بالوجوديين. ولهذا تلاحظهم في كلماتهم يرسلون هذه المسألة إرسال المسلمات، الإعطاء والمنع بينهما تضاد وغيرها من أمثلة التضاد. لا يدققون أن المنع مثلا هل هو كف النفس لكي يكون أمر وجودي. الآن إذا قلنا المنع كيف يكون أمر وجودي؟ الآن ما بيدخل كيف يكون المنع أمر وجودي. إحنا نقول إذا كان أمر وجودي يكون تضاد. خب كيف يكون المنع أمر وجودي؟ المنع كيف يكون؟
إذا في الخارج منع حقيقي.
إذا كف النفس المنع ما في. إذا كف نفسه، إذا كف نفسه، إذا كف نفسه عن ماذا؟ عن الإعطاء. هذا كف النفس أمر وجودي، قام في النفس أم قام في النفس؟ قام في النفس. فيكف النفس يكون وجودي. فما يدققون أنه المنع هل هو كف النفس أو هو عدم الإعطاء لكي يكون أمر وجودي أو عدم. لا، يرون التنافي، التنافي ماذا؟ تنافي عرفي بعيد عن هذه الإصطلاحات والدق والدقة. واضح؟
يعني في بحوثهم في هذا المجال،
في هالمقامات يعني مرادهم اصطلاح تضاد عرفي. يعني كل في الفقه ايضا، في الفقه وفي الاصول يمر عليكم ان شاء الله ان المراد من التضاد هناك تضاد عرفي ليس تضاد منطقي. بعضهم اشكل اشكالات على بعض المطالب الاصوليه ناشئ من الخلط في الاصطلاح. على اي حال هذا فقط من باب الالفات. المثال الثالث، شوف هذا المثالين كلاهما المسند إليه متحد، صحيح؟ المثالين الأول والثاني كلاهما المسند إليه متحد. المثال الثالث،
حتى المسند قلنا
لا، المسند يكتب ويشعر، مو متحد. يعني قصدي متحد يعني نفس الشيء، زيد زيد.
إيه قصدي
الاتحاد، الاتحاد مو الجامع، مو الاشتراك. خب المثال الثالث، زيد شاعر وعمر كاتب. زيد شاعر وعمر كاتب. فنقول اتضح فيما سبق أن بين المسند وهو الكتابة والشعر مناسبة، صحيح؟ أما بالنسبة إلى زيد وعمر فنقول إذا كانت هناك مناسبة بين زيد وعام ككونهما صديقين أو عدوين أو أخوة، فإذا وجدت مناسبة بين زيد وعام صح هذا المثال، صح العطف، لأنه يوجد عندنا تناسب وملابسة خاصة بين المسند إليه والمسند، صحيح؟ أما لو لم يوجد تناسب بين زيد وعمر ولا توجد ملابسة خاصة فالمثال يكون غير صحيح، لا يصح هذا المثال للعطف، لأنه وإن وجدت مناسبة بين المسند لكن لا توجد مناسبة بين المسند إليه. هذا المثال كم صار؟ الثالث. المثال الأخير الرابع، تقول زيد شاعر وعمر طويل. نقول هذا المثال لا توجد فيه مناسبة بين المسند في كلتا الجملتين، فلا يوجد مناسبة بين الشعر والطول. في مناسبة الشعر والطول ما لهم علاقة ببعض، وبالتالي يكون هذا المثال مما فقد فيه أحد الشرطين، فلا يوجد الجامع بشرط، يعني فلا يوجد الجامع بين الجملتين، سواء كان بين زيد وعمر مناسبة أو لم توجد مناسبة. ما لنا علاقة بها، ما ننظر، ما نجي نفصل أن زيد وعمر بينهما مناسبة أو لا، وجدت مناسبة بين زيد وعمر أو لم توجد مناسبة، لا يصح. هل عطفنا؟ لأن لا عدم وجود الجامع بين الجملتين. هذا تمام الكلام فيما ذكره الخطيب بالنسبة إلى الجامع. نقرأ العبارة. مطلب بعيد عن الاصطلاحات، ماذا؟ الاصطلاحات العقلية وما شابه وأنواع الجامع. مطلب لطيف وسهل، خلنا نقرأ. قال: والجامع بينهما، أي بين الجملتين، يجب أن يكون باعتبار المسند إليه، اللي هو المورد الرابع. أنا فصلت البحث، قلت أنه عندما نقول جامع بين الجملتين في كم احتمال؟ أربع. المراد الاحتمال الأخير، واضح؟ يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما، يعني في اللي هو إليهما. ليش قال إليهما؟ يعني في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. والمسندين، يعني في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية جميعا، يعني مو أحدهما، يعني مو بس المسند إليه فقط أو المسندين فقط، واضح؟ لابد أن يكون جميعا. ما معنى جميعا؟ قال أي، اشرح العبارة. أي باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية، وكذا باعتبار المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية. هذا المحقق لماذا؟ هذا المحقق للجامع بين الجملتين. شو عبارة مخطئ مختصرة، دخل في الأمثلة، بعد ذلك بيرجع إلى مسألة المناسبة. وهذا كلام مو فني، كان ينبغي أن يشرح لنا المناسبة ثم بعد ذلك يذكر الأمثلة كي يتضح لنا أنه هل الأمثلة تصح أو لا أو لا تصح. المهم، قال: نحو يشعر زيد ويكتب، للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقارنهما في خيال أصحابهما. هي تقارنهما في خلاف، هل أن التقارن عين ما ذكر من مناسبة الظاهرة فيكون عطف تفسير؟ يعني المناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة، ثم قالوا ماذا يحصل؟ وتقارنهما في خيال أصحابهما. يقصوش أصحابهما يعني أصحاب الشعر والكتابة هم الأدباء، في أصحابهما يعني أصحاب الشعر والكتابة هم الأدباء. فهل هذا عطف تفسير؟ أو عطف مسبب على سبب؟ لأن لما صارت عندنا مناسبة حصل التقارن، صحيح؟ فالتقارن هو معلول ومسبب عن المناسبة، فهم باب عطف المسبب على السبب
لأنه حصل التقارن بسبب المناسبة.
نعم، لأنه بينهما عينية، التقارن غير المناسبة، المناسبة شيء سببت تقارن.
صحيح. هل هو هذا أو
ده؟ أو في احتمالين. يعني في احتمال ثالث بعضهم أشار إليه، أن هنا يريد أن يبين أن تقارنهما يظهر منه التقارن في الخيال، يعني هذا جامع خيالي، تقارنهما في الخيال يظهر منه أن الجامع بين الشعر والكتابة جامع خيالي. ونحن شرحنا أنه الجامع ماذا؟
على أقسام.
قلنا أقسام، قلنا في مقامنا هنا بينهما تماثل. والتماثل سيأتي إن شاء الله من قبيل الجامع العقلي. فكأن في كلام أن الشعر والكتابة هل بينهما تماثل لكي يكون الجامع جامع عقلي، أو بينهما ماذا؟ أو بينهما جامع خيالي. فهنا قولوا وتقارنهما في خيال أصحابهما، بعضهم يدعي أنه يشير إلى أنه يحتمل أن يكون الجامع جامع خيالي بينهما. عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله. وهذا المطلب العموم مهم، لأن نحن لا نريد أن نقحم هذه الاصطلاحات في كلام الخطيب. المهم أن نبين أن يوجد عندنا مناسبة، والظاهر والله العالم الاحتمال الثاني هو الصحيح، يعني بينهما سبب ومسبب، لأن عندما كانت بينهما مناسبة صار بينهما تقارن. وقال تقارن في الخيال، يعني ما الظهر أنه يشير هذه الاصطلاحات اللي هو الجامع الخيالي. والمسألة الآن، خب قال ويعطي، هذا إشارة إلى المثال الأول، ويعطي زيد ويمنع لتضاد الإعطاء والمنع، فيكون عندنا فيوجد بينهما جامع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المسند. يقول هذا، يعني هذا يعني في المثالين، شو ما تكلم عن ماذا؟ عن المسند إليه. يقول هذا يعني هذا، هذا كله يعني في المثالين عند اتحاد المسند إليهما، واضح. يقول وأما عند تغايرهما فلا بد من تناسبهما أيضا، يعني لا بد من وجود علاقة خاصة وليست علاقة عامة. شوف هذه العبارة مهمة، ماذا تهم؟ حسب الشرح اتضح أنه في فرض الاتحاد لا نحتاج إلى مناسبة. شوف عبارة مهمة، شوف العبارة يقول هذا عند اتحاد المسند إليهما، وأما عند تغايرهم فلا بد من تناسبهما أيضا. يعني كان واحد يتوهم أنه عند ماذا؟
اتحاد لا يحتاج
مناسبة، لا، يقصد عند الاتحاد، الاتحاد هو عين
هنا
المناسبة، لأنه لا نحتاج إلى مناسبة. المهم يقول وأما عند تغايرهما فلا بد من تناسبهما أيضا، كما أشار إليه بقوله وزيد شاعر وعمر كاتب، وزيد طويل وعمر قصير، لمناسبة بينهما أي بين زيد وعمر، واضح؟ يقول أي بين زيد وعم كالأخوة أو الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك. وبالجملة يجب أن يكون أحدهما مناسبا للآخر وملابسا له ملابسة لها نوع اختصاص. لكن ما دقق في هذا المطلب المناسب ما معناها والتناسب، خلاص شرحناه في التفصيل. يقول بخلاف زيد شاعر وعمر كاتب بدونهما أي بدون المناسبة بين زيد وعمر، يصح أو لا يصح؟ إذا ما كان مناسب بين زيد وعام هل يصح العطف؟ لا يصح. وإن وجدت مناسب بين شاعر وكاتل الشعر والكتابة، يقول أي بدون المناسبة بين زيد وعام فإنه لا يصح، وإن اتحد المسندان. يقول ولهذا حكموا بامتناع، ولهذا لعدم وجود الاتحاد بين الماذا؟ بين المسند إليه، حكموا، واضح، ولذا لعدم وجود الاتحاد بين المسند إليه حكموا بامتناع نحو خفي ضيق وخاتمي ضيق. خب ما في مناسب بين، في توجد مناسبة أولا بين المسند، صحيح، ضيق ضيق عينية، لكن ما هو المناسب بين الخاتم
والخوف؟
ما في توجد مناسبة. وإن حاول بعضهم في الحواشي، تحب تراجع صفحة 81 في حواشي التلخيص في صفحة 81، ذكر غير واحدين أنه يوجد تخريج إلى هذا المثال يصح على بعض الفروض، لكن الأمانة بندخل في هذا عن البحث مهم مثال، يعني ليس دائما هذا لا يوجد فيه جامع، يمكن أن يكون يصور وجود الجامع في هذا المثال في صفحة 81 شرح التلخيص. يقول بخلاف كذا وبخلاف زيد شاعر وعمر طويل مطلقا، وش قصده مطلقا؟ شوف اللي قبلها، بخلاف زيد شاعر وعمر كاتب، قال قيدها بدونها، بدون المناسبة بين زيد وعمر. أما هنا لا، يقول وبخلاف زيد شاعر وعمر طويل مطلقا، يعني سواء وجدت مناسبة بين زيد وعمر أو لم توجد. ليش؟ لأن شاعر والطول ليس بينهما مناسبة. يقول أي سواء كان بين زيد وعمر مناسبة أو لم تكن لعدم تناسب الشعر وطول القامة، واضح. هذا المطلب الذي أشار إليه ماذا؟ أشار إليه الخطيب. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف إلى كلام السكاكي، حيث قام السكاكي بتقسيم الجامع إلى أقسام ثلاثة، وهي الجامع العقلي والجامع الوهمي والجامع الخيالي. وقبل أن يشرح التفتازاني كلام الخطيب نقلا لكلام السكاكي، قام التفتازاني وعرض لنا مقدمة. هدفه من هذه المقدمة شيئان، هدفه أمران من المقدمة. الأمر الأول بيان وتوضيح كلام السكاكي يتوقف على هذه المقدمة، فهذه المقدمة التي ذكرها التفتازاني معينة لفهم كلام السكاكي، التي هذه العبارة نقلها الخطيب، فذكر مقدمة لنا كتمهيد لكي يتضح لنا كلام السكاكي الذي نقله الخطيب. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أراد أن يبين لنا أن عبارة السكاكي تختلف عن عبارة الخطيب الذي نقلها عن السكاكي، حيث أن الخطيب قد أعمل تغيير في عبارة السكاكي، فعمد التفتازاني في مقدمته إلى ذكر عبارة السكاكي لكي يتضح لنا أنه ما هي التصرفات التي أوقعها الخطيب في عبارة السكاكي. والأمر الثالث، يعني قلت أمرين، ومن خلال هذا العرض سجل إشكالا له على من؟ على الخطيب. إذن المقدمة التي ذكرها التفتازاني فيها كم هدف؟ يوجد فيها هدفان. الهدف الأول مقدمة يتوقف فهم كلام السكاكي عليها، والشيء الثاني أنه يشير إلى أنه الخطيب قد أعمل تغييرات في عبارة السكاكي.
يعني عمل التغييرات في حد نفسه يعتبر إشكال عليه؟
لا، ولي نقول هذه انه سياتي ان شاء الله التغييرات. ليش؟ ما هو المبرر؟ سياتي بحث تفصيلي. ما هو المبرر للخطيب؟ لماذا الخطيب غير؟ وهل هالمبرر مقبول او غير مقبول؟ التفتازان يشكل على ان المبرر غير مقبول للتغيير. فاذا الكلام يقع في مقامين الان، بحث طويل. المقام الاول في المقدمة التي ذكرها التفتازاني لتوضيح كلمات القوم، والمقام الثاني بيان وجوه الاختلاف بين عبارة الخطيب وبين عبارة السكاكي. وداخل هاي النقطة الثانية نقاط أسئلة، نبحث في هالنقطة الثانية، نبحث عن لماذا غير الخطيب عبارة السكاكي، نبي نعرف العلة. النقطة الثانية، هل العلة تامة بنظر الشارح التفتازاني أو لا؟ إذن البحث في مقامين، المقام الثاني في نقطتين. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.